الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زلنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رمى إخوة، وذكرنا فيه الحديث الأول وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في قول عليه السلام: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وفي هذا الحديث أن النبي عليه السلام يعني غضب واشتد غضبه لما علم أن هناك من يطيل الصلاة. شرحنا هذا الحديث. الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى، هذا الذي وقفنا عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، قال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها، او قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فان جاء ربها فأدها اليه. قال: فضالة الابل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. وهذا هو الشاهد من الحديث، هو ايه؟ غضب حتى احمرت وجنتاه، يعني هنا الغضب في التعليم، وهناك كان الغضب في التعليم والموعظة في حديث الأئمة. أو قال: حتى احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد من هذا الحديث هو قوله فيه: فاحمرت وجنتاه، والوجنة هو ما فوق الخد. قال: فاحمرت وجنتاه، او قال احمر وجهه. وهذا يدل تغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، يعني فغضب حتى احمرت وجنتاه. هذا هو الشاهد من الحديث، غضبه صلى الله عليه وسلم في تعليم. اما شرح الحديث فنرجع اولا لمعاني الكلمات. فقوله عليه الصلاه والسلام: اعرف وكاءها، الوكاء الرباط، اعرف وكاءها الرباط، وعفاصها، العفاص هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء. وفي بعض الروايات عند مسلم: وعددها. والمقصود ان يتعرف على الضالة معرفة، بحيث معرفة بينة، بحيث اذا سأل صاحبها عنها تأكد انه صاحب هذا الشيء فيردها اليه. قال: ثم عرفها، اي عرفها للناس. والتعريف هنا يكون مدة سنة. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، الوجنة مرتفعة من الخدين، مرتفعة من الخدين. قال: فضالة الإبل، الضالة أو هو الضائع، ضالة الإبل يعني الضائعة من الإبل، وهذا تقال في الإيه؟ في الحيوانات قال لها ضالة، وفي غير الحيوانات في الممتلكات يقال لها لقطة. إذا هناك فرق بين الضالة واللقطة، هناك فرق بين الضالة واللقطة. فالضالة هي الضائعة من الإيه؟ من الحيوان، واللقطة هي الضائعة من الممتلكات، كأن يبقي المال مثلا أو نقودا أو شيئا يملكه، ساعة محمول أي شيء، كل هذا يقال له إيه؟ لقطة. اعرف. قال: ما لك ولها معها سقاؤها، يعني أجوافها، لأنها تشرب الإبل، تشرب الماء فتكتفي به أيام. وحذاؤها يعني كفها، فأنها تستطيع أن تمتنع بنفسها، يعني معنى ذلك أن الإبل تمتنع بنفسها. هذا معنى الكلمات، ونرجع إلى المباحث. أول حاجة، المبحث الأول في وقت التعرف على مواصفات اللقطة، يعني هو قال له: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. التعرف على اللقطة متى يكون؟ قبل التعريف. واضح الكلام هنا انه قبل الايه؟ التعريف. يعني انت اعرف، احفظ وسجل عندك في رأسك او في عندك في دفتر ولا شيء صفات هذه اللقطة، ثم عرف سنة، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، وإلا فاستمتع بها. جاء في رواية أخرى: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها فادفع إليه، وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك. التعريف هنا جاء بعد الإيه؟ التعرف على اللقطة جاء بعد التعريف، أنه قال إيه؟ عرفها حولا، عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، وإلا ما جاء صاحبها اعرف وكاءها وعفاصها. يبقى في تعريف بعد الإيه؟ اللقطة. فهل هناك تناقض بين الحديثين؟ الحديث الأول يقول اعرف، تعرف على اللقطة ثم عرفها، والحديث الثاني يقول عرفها ثم تعرف عليها. طبعا ليس هناك منافاة بين الحديثين، وليس هناك تعارض بين الحديثين، لأنه يعرفها أولا ويستبين يتعرف عليها أولا قبل التعريف، حتى إذا جاء صاحبها أدها إليه. فإن عد السنة هو هيمتلكها بعد السنة ويستمتع بها، فيحتاج إلى زيادة تأكيد في التعريف، يتعرف عليها تاني مرة أخرى. ليه؟ لأن بعد كده قد تنفد، قد تستهلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها، بعد سنة استمتع بها، يجوز لك أن تنتفع بها. إذا لما تستمتع بها هتفك الرباط وتفك الوعاء، وقد تستخدم، وقد يكون أكل تأكله وينفد. ففي هذه الحالة يحتاج منك الأمر إلى زيادة تأكيد للتعريف، لأنه إذا جاء صاحبه أيضا بعد ذلك إيه؟ هتأديها إليه، بس هتأديها إليه بدلا. الفرق بين التأدية قبل السنة والتأدية بعد السنة أن التأدية قبل السنة تعطيه إياها بعينها، يعني تحافظ عليها بعينها. يعني لو مثلا واحد لقى ساعة، هذه الساعة لا ينتفع بها، شيلها عنده أمانة. إذا جاء صاحبها في خلال السنة ديت إيه؟ الساعة بتحفظ إيه؟ بعينها بعدما يعرفها. بعد السنة، عدت السنة ولم يأتي صاحبها، فإنه يجوز لك أن تستمتع به. استمتع دوت قد يكون بحق، إما استعمال تستعملها زي ما هي، إما أنت قد كده ما استعملتهاش لأن لا يجوز لك أن تستعملها، لكن بعد السنة تستعملها، أو أنك أنت هتبيعها وتاخد فلوسها تتصرف بقى، استمتع بها بأي صورة، أي صورة من صور الانتفاع. في الحالة الأولى أنت معك الساعة، ثم جاء صاحبه لسه عندك زي ما هي، لسه عندك زي ما هي، إلا يحصل هتديها له زي ما هي. طيب استهلكت، إلا إلا يحصل ستعطيه بدلها، هتدي له إيه الثمن بتاعها، أو تجيب له ساعة مثلها وتعطيه إياها. هذا إذا لم يعطوا صاحبها ويسامحوا في ذلك. هل يطلب منه 10%؟ يقول له مش لا يثبت الساعة واللي يلاقي حاجة ليه 10%، هذا مشهور عند العوام، اللي ليه حاجة اللي يلاقي حاجة يأخذ فيها 10%، مش عارف من أين جاءوا بهذا. ولا يأخذ هذا إلا إذا صاحب الشيء جعل هناك جعلا، يعني إذا قال صاحب الساعة اللي بعت منه الساعة، اللي يلاقي الساعة بتاعتي هديله 10% من ثمنها، هذا اسمه ايه؟ اسمه جعل. كما قال الله عز وجل في قصة يوسف، قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذا الجعل اللي هيجيب الصواع، الملك عامل له جعل انه هيجيب حمل بعير، وانا به زعيم، يعني انا ضامن الكلام ده، فهذا اسمه جعل. فاذا قال صاحبها من اتى لي بكذا، او بساعتي او بسيارتي او بكذا، فاعطيه مبلغ من المال كذا يحدده، او نسبة من المال كذا يحددها، ففي هذه الحالة يعطيه وله ان يطالبه. واما اذا ما عملش الجعل دوت، فهذا المال عندك وديعة امانة، حافظ عليها، كأن صاحبها جاء لك وقال لك احفظ الساعة دي عندك، شيل الساعة دي أمانة عندك. ولكن الأمر اختلف، إن في الوديعة هو جاء بنفسه وقال لك شيلها لي، إنما في اللقطة أنت لقيتها، بس أنت عارف إن بتاعت غيرك مش بتاعتك، فأنت بتشيلها له أمانة. ففي الحالة الأولى اللي هو جاب لك الساعة وقال لك شيلها لي عندك، أنت مش هتستعملها طول عمرك، حتى لو عندك 10 سنين إلا بإذن، يعني دي ايه؟ ملك صاحبها. قال مين يقول لك هات الدهان. ان انا فعلت اللقطة، امر هنا امانة لمدة سنة، او بعدين هنفضل على كده. انت الشرع حدد لنا هذه المدة، وهي مدة كافية جدا ان يظهر فيها صاحبها. ومن بعض الناس حتى يقول لك ده مستحيل كمان، يعني ممكن ده بعد شهر خلاص صاحبها ما يدورش عليها. لكن شوف الشرع اداله المدة اللي يعني كافية وزيادة، فالشرع حد بكده نلتزم بأوامر الشرع. يبقى انت هذه أمانة عندك، الشرع اداك انك تحافظ عليها سنة، أمانة وديعة، بعد السنة لك ان تستمتع بها، لكن ما هيش ملكك، ما هيش بردك ملكك. ولذلك جاء صاحبها وهي موجودة بعينها، هتردها له بعينها. اذا موجودة، اذا لم توجد او استهلكت، فانت ستعطيه ايه؟ بدلها. فان كانت هناك زيادة زادت عليها، كانت هناك زيادة زادت عليها، طبعا الزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، يعني انا لا يحضرني الان مثال للزيادة المتصلة، لكن يحضرني الزيادة المنفصلة. الزيادة المنفصلة مثل انك انت اجرت الساعة دي بعد السنة، اجرتها واحد الساعة طبعا قيمة في ساعات، يعني مش الساعات بتاعتنا 5 جنيه ديت، مش 5 جنيه عليها دي، لكن ساعة قيمة في ساعات بتخش في 20,000 و30,000 فهذه الساعة بعض الناس استأجروها، إذا دخل الساعة قيمة زيادة على ثمنها. لو صاحبها جاء بعد السنة، هذه الزيادة المنفصلة الراجح أنها ملك للملتقط، لان الشرع هنا اباح له الاستمتاع. واما اذا كانت الزياده متصله، وانا مش قادر احضرني الان مثال لغايه هنا زياده متصله، ها مثلا اصل الغنم برضك ليه وضع تاني، اذا كان الغنم سمن فهي ترد بايه؟ بزيادتها، ترد بزيادتها، لكن هي طبعا هيعود عليه بالايه؟ بالنفقه، النفقه التي انفقها على هذا الغنم. ها؟ المال استثمره بعد السنه، بعد السنه ياخذ الزياده. ولكن قبل السنة هو يحرم عليه ذلك، ولذلك لابد أن يرده بالزيادة. يعني قبل السنة يرده بزيادتها المتصلة والمنفصلة، ولكن بعد السنة يردها إليه بزيادته المتصلة ولا يردها بالمنفصلة. المنفصلة تكون ملكا له على الراجح، لعله في خلافنا يعني لعله مذكور الآن نشوف. يبقى هذا كلام الجمع بين الحديثين. طيب احنا كنا بنسأل بس السؤال، هل هناك خلاف بين الروايتين؟ ليس هناك خلاف، ليس هناك خلاف بين الروايتين، لانه يعرفه اولا، ها يتعرف على النقطه اللي شافها دي ايه، وبعد كده لما يجي بعد ما تعود السنه يحتاج الى زياده تاكيد للمعرفه، لانه ها في بعد كده تستهلك، فاذا جاء صاحبها. ولذلك بعض العلماء يستحب في هذه الحاله ان يكتب، يقيد هذا التعريف بالكتابه كما عنده، عشان الزمن قد يطول، يجي له بعد 3-4 سنين 5 سنين قد يطول الزمن فهو قد ينسى، فالكتابة تقيد الزمن. طبعا هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة للمواصفات. طبعا المواصفات دي كلمة زيادة اللي بين خطين دي احنا اللي بنزودها، طبعا لازم يكون قبل المقدمة، يعني يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق وصفها إذا وصفها كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا علم بعد ذلك. طبعا ابن حجر يقول يحتمل أن ثم في الحديث الروائي معانا ليست للايه؟ للترتيب. ليست للترتيب. اعرف وكاءها ثم عرفها ثانية، يقول لا، يعني مجموع الامرين. يعني ثم اللي وردت الروايتين ليست المقصود منها الترتيب. المقصود منها، وهذه الحالة يبقى ما فيش خلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية. فأنا ليس هنا المقصود بها الترتيب، ولكن المقصود بها معرفة الحالتين، الحالين. انك تعرف او القيام بالامرين معا. وهو ان انت تتعرف عليها وتعرف، سواء تعرفت عليها اول ما عرفتها او تعرفتها وتعرفت عليها ثانيا. فقال ايه المساله هنا ايه؟ ليس مقصود منها الترتيب. هذا كلام ابن حجر، لكن كلام الامام النووي يعني رحمه الله كلام قوي والله اعلم. المبحث الثاني، حكم التعرف على المواصفات اللقطه وما هي الامور التي عرف بها. يعني ايه حكم انك تتعرف على اللقطه؟ زاد بعض اهل العلم الى الوجوب بقوله عليه السلام اعرف وكاءها، يبقى لازم تتعرف عليها، هذا على الوجوب، لان بقى اصبحت في امانه عندك وانت خولت هذه الامانه بقدر الله عز وجل، فلا تضيعها. ما يجيبش اي واحد يقول لك انا مش عارف ايه وخد وخلاص يا عم ريحنا، لا، لازم تعرف ان فعلا هو ده صاحبها، انا يديك مواصفات ليها، فيعطيك مواصفات فانت لا تضيع الامانه. فلا ايه؟ لا مش هتبقى تصل عنها، هتبقى يوصي بها للواطي كامل بقيه السنه ويفضل الحكم كما هو. يعني الزلاميه لا اللغه تمام. لازم يكون هو دايما انت عندك وديعه. ومات اللي عنده الوديعه قبل ان ياتي صاحبها فياخذها. يبقى الورثه هم اللي يردوها. فهي تنتقل الى الورثه، لكن لا تدخل في التركه حتى ايه؟ تمر السنه، حتى تمر السنه، بعد كده تدخل في التركه كل واحد يعرف خد نصيبه منها ايه؟ طبعا تبقى مشكله كبيره يعني، لان جاءت صاحبه وبعد ذلك عليهم جميعا ان يردوا اليه ما أخذوه. القول الثاني قالوا يستحب. القول الثالث قالوا يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. طب احنا قلنا الراجح بايه؟ الوجوب. الراجح انه يجب ان يتعرف على اللقطة. واما ما الذي يعرفه منها؟ الروايات يقول يعرف وكاءها وعصاصها وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يعني يكون مثلا في محفظة ولا يعني طبعا هم كانوا يضعون في اشياء معينة، وحتى الان توضع الاموال في اشياء ايضا، يبقى يعرف. والمقصود من هذا الكلام المعرفة بالمواصفات التي تنفي او التي تبين صدق صاحبها عندما يأتي فيتصل. يعني ذاك انت مثلا الواحد من يجي يلاقي حاجة ونقول له مثلا روح عرف، ما يقولش انا لقيت ساعة ماركتها كذا لونها كذا، يدوم هو المواصفات. ما ينفعش يقول انا لقيت ساعة مثلا، او اللي من ضاعت منه ساعة يعني انا في المكان الفلاني او تليفوني كذا. وبعدين من اللي يجي هو اللي يقول له بقى لونها كذا، السوق بتاعها جلد ولا السوق بتاعها بتاع دوت حديد، ولا ابيضة ولا صفرة ولا نوعها ماركة كذا، فيصل له ما يتبين صدق الايه؟ صدق الصحيح. وذلك جاء في بعض الروايات عفاصها، وفي بعضها العدد والغرض. ها هو ده المقصود. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر، حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يقال، والوزن فيما يوزن، والزرع فيما يزرع، يعني دخل شيء بتتمطر يعني بالأمطار، يبقى يعرف مثلا لا قماش قماش كم متر. بعد كل هذا ايه يعرف. وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان، واختلفوا فيما اذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على قول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. قال ابن القاسم لابد من ذكر جميعها، وقال اصبح، لكن قال لا يشترط معرفة العدد، وقبل قول ابن القاسم اقوى لثبوت ذكر العدد اذا كان لها عدد في الروايات الاخرى. طبعا هي القضية يعني جزاء الواسط وصف بعض الصفات دون بقية الصفات، فهذه تحتاج الى نظر الذي يسأله، لان في بعض الاشياء خصوصا في هذا الزمان اشياء ربما صاحبها لا يعرف، لا يتعرف عليها تعرفا كاملا. يعني واحد شايل موبايل يقول له قول له الرقم بتاعه، ومش كل واحد حافظ الايه الرقم بتاع الموبايل بتاعه، 6 مش عارف 100 و6 600 ومش عارف او 3100 ومش عارف كام. مش كل واحد يحفظ الرقم ده، لكن هو ممكن يساله اوصفه لي فيصف له. طيب مثلا ممكن يساله عن ارقام فيها، فمثلا مسجل اسماء مين فيه، فيشوف الاسماء المسجله نحو هذا. يعني اذا شيء ممكن يتعرف عليه، فإذا كان في جراب مثلا يصف له الجراب، هذا من الايه؟ العفاص، يعرف وكاءها وعفاصها. لكن إذا قلنا احنا لازم نلزمه بجميع الصفات، بحيث إذا سألناه سؤال فسقط فيه ولم يستطع الإجابة عنه نقول له لا ما يصلحش، هذا سيكون ايه؟ ربما يكون أمر بعيد. لكن إذا غلب على الظن تحقق أن هذا الشخص وصدقه فنسعى إليه إذا اطمأنت أنفسنا أنه صحيح. المبحث الثالث تعريف اللقطة بعد التقاطها. ثبت في الحديث عرفها سنة، قال العلماء محل ذلك التعريف المحافل في أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا من الصفات. هذا كلام أهل العلم أنه لما يعرف ما يذكرش الصفات هو، وإلا هناك من يحاول ان هو ايه ياخذ الصفات يقول له انا اضع لك كذا، ولا يكون جماعه مع بعض ده يجي يقول له لا مش انت الثاني ومغير الصفه بصفه ثانيه، يقول لا مش انت لغايه ما ايه تيجي فيها. ما ينفعش. فهو لا يصل الصفات، ما يصل ضعت نفقه او وجدت نفقه او نقص صدق. فاذا جاء عرفها له. ويحكى في ذلك ان رجلا رأى في يعني التقط لقطة في الحج، يعني لقى كيس فيه 1000 دينار. 1000 دينار طبعا دينار الذهب، كان العملة اللي تعاملوا بيها الذهب والفضة، كانوا بيضحكوا عليهم دلوقتي بنشط ورق وشالوا الذهب والفضة من جيوب الناس ومن أملاكهم. فهذا وجد 1000 دينار، فوجد رجلا يعني يقول من وجد 1000 دينار. فجاء صاحبنا إليه، كان رجلا فقيرا جدا، قال له اجعل له جعلا، وعايز بس يقول لي اللي هلاقيها هديله ايه، ما تعطى دينار الحق. قال له اجعل له جعلا 100 دينار. قال له لا. فجيه في اليوم الثاني وجده ايه يقول برضك من وجد 1000 دينار. فقال له الرجل اجعل له جعلا 10 دينار. قال له لا. اليوم الثالث جاء لي وقال له يا رجل اجعل له جعلا ولو دينارا. قال له لا. فقال اذا اتبعني تعالى. فذهب اليه وكان ايه عرف له الوثاء والحفاظ لكل شيء. قال هذه هي. قال له نعم. قال خذ. قال فعل. فاذا بالرجل ينظر فوجده يعني رجلا فقيرا ويعني بيته لا شيء فيه. قال والله ان هذه 1000 دينار اعطاها لي رجل. فقال اذهب في الحج وانظر الى افقر رجل فاعطيها اليه، والله ما رايت رجلا افقر منك. فاعطى اليه الايه 1000 دينار كلها. واما مده التعريف فقد ثبت في الحديث انها ايه انها سنه. طبعا الان بعض الناس يقول لك انا وجدتها في مكان عام، نقول له بقى في هذه الحاله ما تتعرف المحلات، ممكن تعلق ورقه في مسجد قريب ونحو ذلك، وتكتب رقم تليفونك، ولا انت تتردد على اصحاب المحلات لفتره بحيث انه ايه تعد السنه الى يعني تنظر هل سال عنها احد ام لا. ويريد يعني طبعا هو المفروض يعني في هذا الزمان ان يكون من ضمن الانشطه اللي تقوم بها الجمعيات الخيريه او المجلات العامه او الصحافه زي الجريده دي بتاعت لا الوثيق، يعني جريده زيك مثلا او يبقى في باب، اظن في حاجه زي كده في الوثيق، يبقى في باب للحاجات المفقوده اللي فقد شيء او الحاجه اللي وجد شيء، بحيث هو يوصل الناس دول لبعض واذا عرفها يعطيها. يبقى هذه وسيله برضك، يا ريت يكون مثلا حاجه جمعيه من الجامعات الكبيره زي الجمعيه الشرعيه وجامعات انصار السنه، يبقى في المجلات بتاعتهم برضك يبقى في ايه باب المفقودات. ها؟ خطاب؟ خطار؟ ما هي دي مشكلة بقى. ها؟ سكة الحديد اهو. بالامانات بس ايه المشكلة ان القائمين عليها مشكلة كده، يعني لازم يكون في ابواب امان. يعني هو اللي هو الصح ما يروحش يسلمها. لكن هو ما بيحصلش طبعا. الصح ان يبقى فيه اصل يروح يسلمها دي لو في الحرم. لان في الحرم مش هيمتلكها ابدا. في الحرم في باب الامانات هناك عند باب الصفا، اي حاجه بتلاقيها في مكه بتسلمها هناك، لان حتى لو ما جاش صاحبها فهو لا يجوز لصاحبها ان يمتلكها ابدا مهما طال الزمن. يعني لقطه مكه اتفضل، لقطه مكه خاصه لا تلتقط لقطتها الا لمنشد. يعني ايه منشد؟ يعني يعرف بها طول العمر، اما هو يلتقطها يتملكها لا يتملكها، فان لازم يسلمها. وقد ياتي صاحبه بعد سنه وسنتين وثلاثه يعني تكون هناك في الايه في الامانات، والا فهي من كنز الكعبه، يعني تصرف على ايه للبيت. اما في هذه البلاد فاحنا هنسلمها للامانات. طب وبعدين لو عدت السنه هي ملك لمن؟ هي ملك لمن وجدها، اللي استمتع بها من وجدها. لكن احنا بنقول دلوقتي بنضيعها، قد تهمل قد تضيع، قد ياخذها الانسان ما يعني ليس عنده شيء من الدين. فالمفروض ان في الامانات دي ان هم يكونوا وسيط يوصل، يعني انا لو وجدت كذا ومكاني في الحته الفلانيه، اللي يعظم في هذه انا اخذ، والثاني يجي يقول والله انا سقطت في القطار كذا. طب نشوف بقى على اذا كان بقى يعني في مكان نسأل فيه، ولا إذا كان على الكمبيوتر دلوقتي ممكن يبقى نقول له اه والله في واحد واجد كذا، لو انت عارف الصفات هيديها لك تليفونه او عنوانه اهو اتصل بيه وهكذا. مثلا يعني باي وسيله يعني اقتراح بحيث انه يكون ديت طريقه للتعرف على الاخر. انا طبعا هذه الامور للاسف يعني امور مهمله. التصرف في النفقه على تعريفها سنه، في روايه ثم عرفها سنه ثم استمتع بها، وفي روايه والا فاستنفقها. واستدل به على ان الناقد يملكها بعد انقضاء مده التعريف، وهو ضارب نص الشافعي، فان قوله مشأنق بها في احدى الروايات تفويض الى اختياري، وقولي فاستنفقها الامر فيه للاباحه، يعني مش لازم استنفقها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استنفقها، لازم ينفقها، يطلب وتصدق بها خلاص جاء، فهذا للاباحه وليس على وجوب الاستنفاق. واختلف العلماء فيما اذا تصرف النقطه بعد تعريفها سنه ثم جاء صاحبها ليضمنها له ام لا. الجمهور على وجوب الرد ان كانت النقطه موجوده بعينها، او البدل ان كانت استهلكة. وحجه في ذلك قول صلى الله عليه وسلم في روايه ولتكن وديعه عندك، واصلح من ذلك ما رواه ابو داود بلفظ فان جاء باغيها فاديها اليه، والا فاعرف رفاصها وكاءها ثم قلها فان جاء باغيها فاديها اليه. فامر بادائها اليه قبل الاذن في اكلها وبعد. قال النووي ان جاء صاحبها قبل ان يمتلكها الملتصق اخذها بزوائدها المتصله والمنفصله، واما بعد التملك فان لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبه عليه في الاخره. وان جاء صاحبها فان كانت موجوده بعينها استحقها بزوائدها المتصله، ومهما تلف منها لازم الملتصق غرامته لذلك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاري. يعني هنا استحقها بالزواج الايه؟ المنفصله، اما المنفصله فلا تستحق. المبحث الخامس حكم ضاله الغنم. طبعا في اخر الحديث قال فضلت الغنم، قال هي لك او لاخيك او للذئب. ده ظاهر الحديث، ده بعض العلماء قالوا هذا ظاهر الحديث، هي لك او لاخيك او للذئب، اما انت تركتها فهي قد ياتي انسان اخر ياخذها، هي يبقى انت وهو زي بعض، او ما جاش انسان اخر يبقى ايه؟ الديل هياكلها، يبقى انت تاخذها اولى. هذا يدل على ان ما دخلش هنا ايه؟ التعريف. فهل تعرف لقة الغنم ام لا تعرف؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول لا تعرف ايضا. ويقولون هي لا يمتلكها، لان الذئب لا يمتلك. المنصوص قال هي لك او لفيك او للذئب، والذئب هنا ايه؟ لا يمتلك، يبقى انا كمان ايه؟ لا امتلك. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك ايه؟ التملك. المقصود بذلك ان تضيع، اذا انت لم تاخذها تضيع. قالوا ايضا او احسن الاقوال في ذلك انها اذا كانت في مكان يمكن ان يكون فيه الذئاب او من حيوان مختلف، لان الحديث ذكر الذئب هنا، اذا كان في مكان بعيد عن القريه ياخذها من غير تعريف. اذا كانت ضاله بعيده عن القريه اخذها من غير تعريف. واما اذا كانت داخل القريه فهي في مامن بعيد عن الذئاب والوحوش والكلام ده كله، فهنا يعرفهم. يعرفها قد ايه؟ هنا الحديث ما نصش على مده للتعريف. لم ينص على التعريف اصلا، فقالوا بما يغلب على الظن انه لا يجد صاحبه. وعلى هذا بقى اذا لها اي شيء من مثل هذه الحيوانات الضعيفه لا يتركها، لانها لك او لاخيك او للايه؟ للذئب. وابن حزم له في ذلك قول في غير ما ذكر في الحديث. ابن حزم الظاهري قال في غير ما ذكر في الحديث. الحديث ذكر اللقطه، وذكر ضله الغنم، وذكر ضله الايه؟ الابل. اما في غير ذلك لا دجاجه لا ارنب لا مش عارف ايه، قال هذه كلها ترد الى بيت المال، لان هذه ايه؟ اموال الضائعه الاصل فيها انها ترد الى بيت المال. ففي هذه الحاله نقول يجوز لهذه الحاله صاحبها لمن وجدها ان ياكلها وان يتصدق ايه؟ بثمنها، لان لا يوجد بيت مال الان، او يضعها في اموال عامه. طيب بالنسبه لضاله الغنم
مش عارف اقول لك الحديث ده، مع انه مش هو ده الحديث يعني. فيرى الملكية انه يتملك بالارض ولا يلزم غرامة ولو جاء صاحبها. حجة في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. واجيب بان اللام ليست للتمليك لان الذئب لا يمتلك، واما المنطلق فيمتلكها بشرط الضمان. ومما يؤيد هذا انهم اجمعوا انه لو جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملتقط لاخذها. طبعا لو جاء صاحبها قبل هو ما خدهاش ما خدهاش ياخذها منه. فدل هذا على انها باقيه على ملك صاحبها، يعني اذا ذهب صاحبها هو له ان ياكلها، لكن اذا ذهب صاحبها فيضمنها. واما الجمهور فقال يجب تعريفها، فاذا انقضت مده التعريف اكلها ان شاء وغرم صاحبها. الا ان الشافعي قال لا يجب تعريفها اذا وجد في الفلاة، واما في القرية فيجب في الاصل. وده قال يعني اقرب الاقوال من ذكره الذئب في الحديث، ان اذا كانت في الفلاة لا يجب ان يعرف، لكن ياخذ على طول. فان جاء صاحبها قبل ان ياكلها خلاص بتاعها، وان لم يات صاحبها فلمن التقطها ان ياخذها، لمن وجدها ان ياخذها. واما اذا كانت في القرية فهنا في الذئب، يعني غالب الذئاب لا تسكن القرى، انما تسكن في 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 الفلاة والصحراء ونحو ذلك. النبي قال هي لك او لاخيك او للذئب. فاذا كانت في القرية فهنا يمكن ان نعرف صاحبها، فهنا يمكن ان نعرف صاحبها، خاصة اذا كانت القرية صغيرة ومعروفة، واللي بيضيع منه حاجة بيقعد يدور عليه ويسأل عليه كتير، ففي الحالة يمكن ان يعرف صاحبها. لكن اذا غلب على الظن وسألنا واعلن وراحنا ويمين الحاجات دي كلها الناس ما تسقطش عليها، فاذا غلب على الظن وانه لن يجد صاحبها فالظاهر والله اعلم انه يجوز له ان يقول. حكم ضلة الابل، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضلة الابل غضب حتى احمرت وجنتاه، وفي رواية فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم اي تغير. والجمهور ان ضلة الابل لا تلتقط اخذا بظاهر الحديث، لان هي قال الماء لك ولها مع اتقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، انت يسيبها حتى ياتي صاحبها. بيقولوا طبعا صاحبها يدور عليها في المكان وضعت فيها احسن ما هو ياخذها، وصاحبها ما يعرفش انتقلت الى اين، فالاولى ان يتركها في مكانها، لانها غالبا الابل تشرد وترجع الى اي اماكنها. لكن الحنفيه قالوا الاولى ان تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها، قالوا ما لك ولا يعني لا تتملكها، لكن تلتقطها تحفظها فلك ذلك، او تعرف بها لك ذلك، وهو قول الشافعي. وكذا اذا وجد بقريه فيجوز التملك على الاصح عنده، والخلاف عند الملكيين. قال العلماء طبعا القول الاول هو الارجح، حكمه النهي عن التقاط الابل ان بقاها حيث ظلت اقرب الى وجدان مالكها لها من تطلب لها من تطلبه لها في رحال الناس. ما يستفاد من الحديث؟ جواز الغضب في التعليم. من اين هذا؟ من قوله فغضب حتى احمرت وجنتاه، واستفاد من الحديث احكام اللغه طبعا واضح. استنبط منه العلماء جواز التصرف في مال الغير اذا غاب ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين ضلة الابل وضلت الغنم. ضلت الابل تصرفنا في المال وضل، لان يخشى عليه الضياع. اذا كان هناك مال لشخص، مال لشخص وهذا الشخص مش عارفينه فين، ووجدنا هذا المال ويخشى عليه الضياع، جاز لنا ان نتصرف فيه ونحتفظ له بهذا التصرف. يعني انسان مفقود مثلا، مفقود ترك اموالا، هذا شخص معروف، هو الشخص هو اللي ضاع نفسه، هو فقد، فيجوز لنا والاموال بتاعته موجوده وقد تفسد. يعني يقول مثلا لو كان في جماعه في طريق ومعهم رجل ومات ومعه مال ومعه مثلا اطعمه واشياء، فقال ماذا نفعل؟ تصرف هذا المال؟ لازم نرد الورثه بتوعه، نردهم، لكن حتى نرد اليه قد هناك اشياء لا نستطيع ان احنا نحتفظ بها الان، فنبيعها وناخذ اموالها. احنا صرفنا من غير اذنه، لان هذا الطعام اذا شلناه هو غالبا عشان ياكل مثلا او عشان يتاجر فيه، واحنا مش اهل التجاره، فهذا الشيء لو احنا احتفظنا به وقلنا خلاص بقى ده مال صاحبنا احنا مالناش حق نصرف فيه لغايه ما نرجعه لاصحابه. اولا كلفنا مؤنه، وثاني حاجه قد يفسد هذا الطعام هذا الشيء، يبقى احنا نبيعه ونحتفظ ايه بماله. واذا كان شيء هناك ما ينفعش يتباع لكن ممكن يؤكل بناكله ونضمن له ايه؟ ونضمن له ثمنه. ها؟ ونرجع هذا المال كله لايه؟ لورثه هذا الميت. يبقى احنا تصرفنا في مال الغير من غير اذنه، ها؟ لان هذا انفع له. جواز التصرف في مال المفقود والا تتحقق وفاته، نفس الكلام. طيب الحديث الاخير نقوله بقى بسرعه كده عشان ايه؟ ننتهي من هذا الباب. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اقتل عليه غاضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من ابي؟ قال: ابوك حذافة. فقام اخر فقال: من ابي يا رسول الله؟ قال: ابوك سالم مولى شيبة. فلما راى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. هذا الحديث يعني ايه مختصر. النبي عليه السلام سأله الناس عن أشياء وأكثروا عليه الأسئلة حتى غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث أنه في بعض الروايات أنه نزل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعدما غضب النبي عليه السلام ثم سكت بعد ذلك. فالنبي عليه السلام ذات يوم لما أكثروا عليه السؤال صلى بهم الظهر ثم صعد المنبر قال: ما سألتون عن شيء إلا أجبتكم. وأخذ النبي عليه السلام في غضب شديد يقول: سلوني سلوني. فقام رجل فقال: أين أنا؟ قال: أنت في النار. وقال آخر: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وكان هذا إذا تلاحى يعني اتخانق مع واحد يتهم في أبيه، يعني يقول له: أنت أمك زنت، أنت مش ابن حذافة، أنت ابن زاني ابن زنا. فهو لما قال له: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. جاء بالصفة الحسن أنه هو ليس ابن زنا ولكن ابن شرعي أو ابن حقيقي. فلذلك أمه عاتبته قالت: لما فعلت ذلك؟ وسبب العتاب أن الأمر على الستر، يعني حتى إذا كان يتهم فالأمر مستور. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبوك فلان، ثبتت إيه؟ ثبتت الفضيحة وثبت الزنا. فقال: أكن في جاهلية ويعني خشيت أن يكون أمر، فلكن الحمد لله جاءت على الصفة الحسن. والثالث سأله: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. وهو كذلك. وأظن الرجل قال الرابع قال: أين أنا؟ قال: أنت في الجنة. وغير ذات الأسئلة وستأتي يعني ذكر هذه الأسئلة كلها جمعناها يعني في الكلام. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عن ذلك، طبعا سيدنا عمر يعني شاف الامر في غضب عن النبي عليه السلام، والصحابه كلهم في بعض الروايات ان الصحابه لفوا ثيابهم على رؤوسهم وكان لهم حنين او خنين. قال: الحنين ما يخرج من الصدر، البكاء الذي يخرج من الصدر وهو اشد من النحيل، والخنين البكاء اللي يخرج من الانف، يعني تلاقي الواحد يجيله بكاء بتاعه فالصوت يطلع من انفه. هذا او هذا ربما يتم عن امرين، يعني مثلا يعيط وتلاقي الصوت طالع من ايه؟ من فمه وانفه، حنين وخنين. وهذا وخشوا ان يكون هذا سيؤدي به من الامر عقوبه، انهم زادوا على النبي عليه الصلاه والسلام في الاسئله. وواضح غضب النبي عليه الصلاه والسلام قال يقول كلما ساله سأل يقول: سلوني 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 سلوني، في شده وغضب. حتى جثى عمر في بعض الروايات انه جثى على ركبتيه وقال: نتوب الى الله والى رسوله، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا. وفي روايه والقران اماما. وفي روايه مرسله ان عمر الخطاب انكب، لكن الروايه مرسله فيها بعض، انكب على قدم النبي عليه السلام واخذ يقبله فسكت النبي عليه السلام الى اخر الحديث. تنبيهات: قصر المصنف الغضب على الموعظه والتعليم دون الحكم، ما قالش باب الغلط في الموعظة والتعليم والحكم، إنما قال الموعظة وإيه؟ والتعليم، ما قالش الحكم ليه؟ لأنه لا يحكم الحاكم وهو إيه؟ وهو غضبان. لكن في التعليم في الموعظة، الموعظة الغلط فيها أدعى إلى قبول الموعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب الناس
على صوته كأنه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالموعظة عشان يكون فيها الغضب والشدة ورفع الصوت حتى يتحرك مع القلب ويؤثر ذلك في القلب، وإن كان هذا طبعا ليس لازما، بخلاف طبعا الحاكم، فإن الحاكم لا يصلح أن يحكم هو إيه وهو غضبان. فإن قيل فإن النبي عليه السلام قد حكم في هذا الحديث في حال غضب فقال أبوك فلان وقال بذلك، ونقول هذا يختلف، وإن كان هذا ليس من باب الحكم لأن هذا خبر، وحتى لو حملناه على أنه حكم فإن في حق النبي عليه السلام يستوي في حقه كلامه في غضبه وعدم الغضب، يستوي في ذلك في حال الغضب وفي عدم الغضب. طيب نقف عند هذا، وهو الحديث سيأتي في الباب الذي بعده برواية عمر الخطاب بأطول من ذلك، فنخلي بقى الشرح الكامل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حلق الله وحمده.